قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسخ الهدي. قال: أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحلل. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال: أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: إباحة فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. هكذا؟
نعم،
هكذا الترجمة.
إباحة فسخ الحج بعمرة.
أيوة،
لمن لم يسق الهدي.
إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. هذه الترجمة المقصود منها أن من دخل في الحج أو الحج والعمرة وليس معه هدي، أنه يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا. وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة، فمنهم من قال بوجوبه، والذي كان يقول بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال باستحبابه وأنه مستحب، ومنهم من قال بجوازه وإباحته، وهذا هو الذي ترجم به المصنف. والأظهر أنه مستحب، وأنه من قبيل الأمور المستحبة، وأن هذا هو الأولى وهو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرشد القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم إلى ما هو خير وإلى ما هو أفضل، فيكون مستحبا وليس مباحا فقط. لكن إذا بقي على الإحرام وكان الإنسان قارنا أو مفردا فإن ذلك جائز وسائغ ولا بأس بذلك، لأنه جاء عن الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة التي هي فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي أحاديث عديدة، أولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون إلا الحج، لأن خروجهم إنما هو للحج، وغيره أي العمرة تبع له، لأن الزمن زمن الحج والعمرة طول السنة وقتها، لكن الحج وقته محدد والعمرة تكون تبعا له. أو أن المقصود من ذلك غالب الصحابة الذين كانوا مفردين الحج. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما وصلنا إلى مكة طفنا بالبيت. والمقصود من ذلك غير عائشة، المقصود من ذلك بعض الصحابة الذين كانوا معتمرين ولم يكونوا قارنين ولا مفردين، فإن هؤلاء طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا من شعور رؤوسهم وتحللوا. وعائشة رضي الله عنها ليست من هؤلاء لأنها قد حاضت ولم تطف بالبيت. وقد جاء في نفس الحديث بعد ذلك أخبارها أنها لم تطف. وإذا فقولها طفنا المقصود بذلك أي بعض الصحابة الذين كانوا متمتعين أي أحرموا بالعمرة، ومنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن قد أهللن بعمرة وهي حاضت فلم تتمكن من أداء العمرة ولم تتمكن من الطواف قبل الحج، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن سواها لم يحصل لهن ما حصل لها فطفنا. وإذا فقولها طفنا المقصود به ليس جميع الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود من ذلك الذين كانوا محرمين بالعمرة ولم يحصل لأحد منهم مانع كالذي حصل لها يمنعها من أداء العمرة. وعلى هذا فإن قولها طفنا من العام المراد به الخصوص، المراد به الخصوص، وليس كل الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم طافوا بالبيت، وإنما المقصود من ذلك الذين كانوا مهلين بالعمرة أو كانوا أيضا ساقوا الهدي وكانوا قارنين أو مفردين ومعهم الهدي، فإنهم أيضا طافوا بالبيت ولم يتمكنوا من الفسخ والتحول إلى العمرة لكونهم ساقوا الهدي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذين كانوا معه من أصحابه ولم يسوقوا هديا أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. وهذا هو المقصود، أو هذا هو محل الشاهد من الحديث للترجمة، وهي فسخ الحج إلى عمرة في حق من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا. قال سيشطفنا لم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحلل. قالت عائشة فحضت فلم أطف بالبيت. فلما كانت
وهذا فيه بيان أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين لم يسوقوا هديا أمروا بأن يفسخوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، وأن أزواج وأن الذين كانوا أهلوا بعمرة ومنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طفنا وسعينا وقصرنا، وأما هي فقد حاضت فلم تتمكن من الطواف. وهذا يبين أن كلمة طفنا السابقة أنه يراد بها غير عائشة، لأنها قالت هنا ولم أطف لأنها حاضت وذلك بسبب الحيض. إذن قولها طفنا المتقدم يراد به بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس منهم عائشة، لأنها أخبرت عن نفسها فيما بعد أنها بسبب حيضها لم تطف.
فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، قال أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا.
ثم الحديث فيه اختصار، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث المتقدمة دخل عليها وهي تبكي وقالت إنها حاضت، وقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولما جاء وقت الحج وهي لم تطهر ولم تتمكن من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة للعمرة بسبب الحيض، أرشدها عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج وأن تدخله على العمرة وتكون بذلك قارنة. ولما طافت يوم النحر وسعت بين الصفا والمروة قال لها طوافك وسعيك لحجك وعمرتك. وهذا يبين أنها كانت قارنة وأنها لم تفسخ الحج إلى عمرة العمرة إلى حج، وأنها لم ترفض العمرة بل عمرتها باقية، وإنما أضافت إليها الحج فصارت بذلك قارنة، وكان طوافها بعد الحج وسعيها إنما هو لعمرتها ولحجها، لأن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد يشمل الحج والعمرة، لأن كونهما قرنا كانت أعمالهما واحدة وغير مميزة وغير مفصولة، وكانت بذلك شبيهة لأعمال المفرد، إلا أن المفرد ينوي حجا مفردا والقارن ينوي حجا وعمرة، والمفرد لا هدي عليه والقارن عليه هدي، وإلا فإن الأعمال واحدة، والطواف والسعي للقارن إنما هو لحجه وعمرته. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما كانت دخلت بعمرة، أي لما كانت أهلت بعمرة، وكان ذلك مثل ما حصل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن لم يحصل لهن ما حصل لها، فطفن وسعينا عند دخولهن مكة للعمرة، وهي أدخلت الحج على العمرة فكان طوافها واحدا وسعيها واحدا، فأرادت أن يكون لها عمرة مستقلة بطوافها وسعيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما قالت إنها حاضت، وكان ذلك بعد الحج، قال وما كنت طفتي عند وصول إلى مكة؟ قالت لا. وهذا الاستفهام يحتمل أن يكون تقريرا أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي الذي حصل، وإلا فإنه قد جاء في الروايات الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها قبل الحج وهي تبكي، وهو الذي أرشدها إلى أن تدخل الحج على العمرة وأن تكون بذلك قارنة، وقال لها في آخر الأمر طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، ولكنها أرادت أن تحصل لها عمرة مستقلة بطوافها وسعيها غير ذلك الطواف والسعي الذي حصل للحج والعمرة في القران، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة، ووعدها وكان ذلك يوم الحصبة أو ليلة الحصبة، أي ليلة نزولهم من مزدلف من منى إلى الأبطح الذي هو المحصب، وذلك في ليلة الرابع عشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في منى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وليلة الرابع عشر خرج من منى وبات في المحصب، ثم إنهم نزل عليه الصلاة والسلام إلى مكة قبل الفجر وطاف طواف الوداع، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث يدل على فسخ الحج إلى العمرة أو القران إلى العمرة في حق من لم يسوق الهدي، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص، وابن عباس رضي الله عنه وبعض أهل العلم بعده وبعد الصحابة قالوا بالوجوب، وبعضهم أو كثير منهم قالوا أو بعضهم قال بالاستحباب، وبعضهم قال بأن ذلك مباح، ومنهم من قال إن هذا الفسخ إنما هو خاص بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لمن بعدهم بل هو من خصائص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا وكان ذلك في أول الأمر، لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. ولكن الحديث أو الحديث دالة دلالة واضحة على أن الأمر ليس خاصا بالصحابة، لأنه لما سئل قيل له عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أخبرني محمد بن قدامة.
أخبرني محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الثقة المحدث الفقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود.
عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن
عائشة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، وقد حفظت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
الشيخ بالنسبة لإبراهيم والأسود بينهما قرابة؟
أي نعم بينهما قرابة.
خوان؟
نعم لا 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 ما هو بخوان لا، هذا يعني هذا ما أدريش قرابة ما أدري هذا وخاء قال الله وكذا، لكن ما هو بخوان
لأن إبراهيم من الخامس. إبراهيم من الخامس.
أي نعم هو يروي عنه
من الثاني.
إيه يروي عنه ليس أخوين، وإن كان الاتفاق في الاسم واسم اسم الجد اسم الأب واسم الجد ما أدري هو خالة أو كذا فيه يعني قرابة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه هدي أن يقيم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي أن يحل.
ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى مختصرة، وهو مثل ما تقدم من حيث الدلالة على الترجمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دنا من مكة أمر من كان معه هدي أن يبقى على إحرامه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وذلك يوم العيد يوم النحر، ومن لم يكن معه هدي فليحل، أي أنه يتحول إلى عمرة ويطوف ويسعى ثم يقص من شعر رأسه ويتحلل.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو.
عن عمرو بن عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة، وقد أكثرت من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحلوا واجعلوها عمرة، فبلغه عنا أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل فنروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر من المني، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخطبنا فقال قد بلغني الذي قلتم، وإني لأبركم وأتقاكم، ولولا الهدي لأحللت، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال وقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ قال هي للأبد.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الذي يقول أنهم أهلوا مع معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده, أي أنهم مفردون. والمقصود من ذلك بعضهم أو غالبهم, لأنه كما هو معلوم ليس كل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك, والنبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا, وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات. فليس فالمقصود من قوله أصحاب رسول الله معشر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, والمقصود بعضهم أو كثيرهم. وإلا فإن الصحابة كانوا على الأنساك الثلاثة, منهم المفرد ومنهم المتمتع ومنهم القارن. وإذا فقوله خالصا وحده المقصود من ذلك ليس كل الصحابة وإنما هو بعضهم.
فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة.
فقدموا إلى مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا هدي معهم من القارنين والمفردين أن يفسخوا أو يتحولوا إلى عمرة, وأن يطوفوا ويسعوا ويقصروا. ولما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك تعاظم ذلك في نفوسهم أو عظم ذلك في نفوسهم, ورأوا أنهم يتمتعون ويأتون النساء ويخرجون إلى عرفة وهم حديث عهد من النساء. ولهذا قال تقطر مذاكرنا من المني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ترددهم وتوقفهم فيما أرشدهم إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قام وخطبهم وقال أما أني أبركم وأخشاكم لله, ولولا أن معي
ولولا الهدي لحللت,
لولا الهدي لأحللت, يعني لولا أن الهدي معي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة, ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أهديت, يعني لما سقت الهدي. وهذا يدل على تفضيل التمتع على غيره, وأنه أولى الأنساك وأفضل الأنساك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إليه وهو لا يرشدهم إلا إلى ما هو الأفضل, ولأنه عليه الصلاة والسلام تمناه وهو لا يتمنى إلا ما هو الأفضل وأكمل, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقدم علي من اليمن.
وقدم علي من اليمن رضي الله تعالى عنه, وكان مهلا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم, أي أهل على الإبهام وليس على التعيين. قال لبيك بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام, وكان ساق هديا, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه لأنه قد ساق الهدي وقد أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قارنا. وقد سبق أن مر بنا أيضا أن أبو موسى الأشعري قد من اليمن قد أهل بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ساق هديا, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ إحرامه إلى عمره, فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر من شعر رأسه وتحلل. أما علي رضي الله عنه فقد أمره عليه الصلاة والسلام أن يبقى, أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه لأنه قد ساق الهدي.
وقال سراقة بن مالك بن جعشم.
ثم إن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال بل للأبد, يعني هذه العمرة التي هي أمر لفسخ الحج إليها هل هي خاصة بهم وأنها في هذا العام وحده أم أنها للأبد؟ قال بل ذلك للأبد. هذا يدلنا على تفضيل التمتع وعلى تقديمه على غيره, وأن من أحرم بعمرة أحرم بقران أو إفراد ولم يكن ساق هديا فإن المستحب في حقه أن يفسخ إحرامه إلى عمرة وأن يكون ذلك متمتع وأن يكون بذلك متمتعا. وليس هذا خاصا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال بل للأبد, فهذا يدل على الاستمرار الحكم وعلى عدم الخصوصية في حق أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فسراقة بن مالك بن جعشم هذا ك كان هو الذي لما كانت قريش لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وكان في قد اختفى في غار ثور عدة ليالي، وكانت قريش جعلت جوائز ثمينة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يأتيهم به، وكان سراقة بن مالك بن جعشم ممن ذهب إلى جهة المدينة فلحق به وبأبي بكر، ولما أقبل عليهم ساخت يد فرسه في الأرض فغاصت فعرف أنهم غير ممكنين منه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يخلصه الله مما فيه، وأعطاه العهد على أن لا يخبر عنه، فرجع سراقة وقال قد كفيتم هذه الجهة، ما قال إنه يعني لم يرى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى بهذا التورية التي هو صادق فيها، وقال قد كفيتم هذه الجهة، يعني أنه قد ذهب إليها وعرف ما فيها، ولم يقل إنه ليس فيها أحد أو لم يجد فيها أحد، وإنما عبر بهذه العبارة التي ورى فيها وقال إنكم قد كفيتم هذه الجهة.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، وقد توفي قبل وفاة البخاري في 4 سنوات.
عن ابن علي.
عن ابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علي، وعلي اسم لأمه، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن طاووس عن سراق بن مالك بن جعشم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم لأبد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي لأبد.
ثم ورد النسائي حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه، وهو يتعلق بسؤاله النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه العمرة التي أرشدوا إليها وأمروا بها، لعامهم هذا خاصة أم هي للأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل للأبد، وهذا يدل على أن هذا حكم مستمر وأنه دائم وليس خاصا في ذلك العام، وليس خاصا بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين حجوا معه في تلك السنة، بل هو للأبد وحكم دائم ومستمر كما أرشد إلى ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الإسناد.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار الملقب بن دار، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن محمد.
عن محمد هو بن جعفر البصري الملقب غندر، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الملك.
عن عبد الملك بن ميسرة، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سراقة.
عن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه
البخاري وأصحاب السنن.
أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
قال أخبرنا هناد بن السري عن عبده عن ابن أبي عروبة عن مالك بن دينار عن عطاء أنه قال قال سراقة رضي الله عنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم لأبد؟ قال بل لأبد.
ثم ورد النسائي حديث سراقة بن مالك أنه قال تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق أن عرفنا المراد به القران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا ولم يكن متمتعا التمتع الذي هو قسيم القران والإفراج الذي هو التحلل من العمرة ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج، بل كان جامعا بين الحج والعمرة، ولكن القران يطلق عليه تمتع من حيث أن فيه الإتيان بنسكين في سفرة واحدة، الإتيان بنسكين في سفرة واحدة فهو تمتع بهذا المعنى، وتمتع النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو معناه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعا التمتع الذي هو قسيم القران والإفراد، وإنما هو التمتع الذي هو القران، وقيل له تمتع لأن فيه الإتيان بنسكين في سفرة واحدة. ولهذا استدل بعض أهل العلم في قوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي على أن القارن عليه هدي كالمتمتع، لأن القارن يقال له متمتع. وقوله تمتعنا معه سراقة بن مالك وغيره ممن تمتع التمتع الذي هو الاتيان بالعمرة أو فسخ الحج إلى العمرة ويكون بذلك متمتعا، هذا هو الذي حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك سأل سراقة بن مالك هذا لعامهم أم للأبد؟ فقال بل للأبد.
قال أخبرنا هناد بن السري.
أخبرنا هناد بن السري، يقول نسائي أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن ابن أبي عروبة،
عن ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن مالك بن
دينار، عن مالك بن دينار وهو صدوق أخرج حديثه
البخاري تعليقا وأصحاب السنة،
البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة.
عن عطاء عن سراقة
وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة.
ثم ورد النسائي حديث سراقة
حديث بلال
حديث بلال بن الحارث، أرد النسائي حديث بلال بن الحارث الذي فيه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمتعهم وعن عمرتهم، هذه لهم خاصة هم للناس عامة؟ قال بل لهم خاصة. وهذا يخالف الأحاديث المتقدمة التي فيها أنها بل للأبد، هذا يقول لهم خاصة، والأحاديث المتقدمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها بل للأبد، وذلك هو الثابت. وأما هذا فهو ضعيف، لأنه جاء في بعض إسناده أو رجال إسناده من هو مقبول ولا يحتج بحديثه إلا عند المتابعة، فالمحفوظ والثابت هو ما جاء في الأحاديث المتقدمة عن جابر وعن سراقة بن مالك بن جعشم من أن ذلك إنما هو للأبد وليس خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثابت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عبد العزيز وهو الدراوردي،
عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن،
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
ربيعة
ربيعة بن أبي عبد الرحمن
اللي رجعة الرأي.
نعم.
عن الحارث بن بلال.
عن الحارث بن بلال ابن الحارث وهو مقبول أخرج حديثه مسلم والنسائي.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أبو داود النسائي وابن ماجه.
نعم.
أبو داود النسائي وابن ماجه. عن أبيه بلال بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه
أصحاب السنن.
وحديثه أخرجه أصحاب السنن.
ربيعة ابن أبي عبد الرحمن التيمي مولاه.
هو ربيعة الرأي. نعم.
أخرج له أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب.
نعم.
وهو بالبخاري وأصحاب السنن. شوف النسخة الثانية.
هذه نسخة أبي الأشبال.
أبي الأشبال.
إيه.
إذن أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش وعياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه في متعة الحج قال كانت لنا رخصة.
ثم ورد النسائي هذا الأثر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهو موقوف عليه أنه قال في متعة الحج أنها لنا خاصة أي لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الذي قاله مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعلها لم تبلغه تلك الأحاديث وفهم أنها خاصة بهم وأنها ليست للناس بعدهم وذلك أنهم فهموا أن أن فسخ الحج إلى العمرة الذي أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إليه أنما كان ذلك إبطالا لما كانت عليها الجاهلية من أنهم يعني يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون أنها من أفجر الفجور كما سيأتي. فهو أثر موقوف عليه وهو مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة المتقدمة فالمعتمد والمعول عليه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر وسراقة المتقدمين.
قال أخبرنا عمرو بن يزيد.
أخبرنا عمرو بن يزيد صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وعياش.
وعياش بن عمرو. عياش بن عمرو العامري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي.
عن إبراهيم التيمي.
عن إبراهيم التيمي وهو إبراهيم بن يزيد بن شريك وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه
أصحاب الكتب. نعم.
وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وهو غير إبراهيم النخعي يوافقه بالاسم واسم الأب هذا إبراهيم بن يزيد بن شريك وهذا إبراهيم بن يزيد
بن قيس. عن أبيه.
عن أبيه يزيد النخعي الكوفي التيمي يزيد بن شريك التيمي وهو إيش
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر جند بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أنت الشيخ تذكر بصيغة التخضير شريك المضبوط يا شيخ بفتح السين.
شريك.
نعم.
شريك.
نعم.
أنا ما أعرف يعني الوقت شريك.
قال أخبرنا
هو في شريك يعني
ها
هو في الرواية شريك يعني تقريبا عندكم
هذا التقريب طبعته بالأشبال ضبطها في فتح الشين.
إيه لا بس أنا أقول حتى يعني شريك هو فيه شريك
يمكن إيه
لا أقول يعني حتى كان شريك يعني غريبة بعد
أنتم أدرى
أنا شوف التقريب شريك لقيت شريك
ما ذكر على يعني على الجادة من أولهم شريك بن حنبل إلى آخرهم شريك بن نملة
ولا فيه يعني شريك
لا
طيب
قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة قال سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا مثل الذي قبله يعني أثر عن أبي ذر رضي الله عنه يعني كما مر في الذي قبله ويقول إن هذه ليست لكم أي لمن جاء بعد الصحابة وإنما هي خاصة للصحابة في تلك السنة التي حجوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها للأبد كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى
محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن بشار
محمد بن بشار مر ذكره
عن محمد
عن محمد بن جعفر الملقب غندر عن شعبة وقد مر ذكرهم
عن عبد الوارث بن أبي حنيفة
عن عبد الوارث بن أبي حنيفة هو مقبول أخرج حديثه
النسائي
أخرج حديثه النسائي وحده
عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر
عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر وقد مر ذكرهم.
فصحة هذا الإسناد
نعم
إسناد هذا
الإسناد يعني طبعا هو الذي قبله وهذا هو مقبول لكنه يعني من حيث ثبوته عن أبي ذر يعني الإسناد الذي قبله والإسناد الذي بعده كلها تدل على أنه ثابت فالمتابعة موجودة
يكون شذوذ إذن؟
نعم
يكون في شذوذ؟
لا لا هو أثر هو يعني يعتبر أثر ما هو يعتبر حديث أقول ما يعتبر حديث معارض
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
أي نعم أقول ما يعتبر يعني حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو رأي وهذا الرأي أو هذا الأثر مخالف لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأما من حيث ثبوت عن أبي ذر هو ثابت. أي نعم.
قال أخبرنا بشر بن خالد قال أخبرنا غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كانت المتعة رخصة لنا.
ثم ورد النسائي هذا الأثر عن أبي ذر من طريقة أخرى وهو مثل ما تقدم في الإسناد.
قال أخبرنا بشر بن خالد
أخبرنا بشر بن خالد وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
عن غندر عن شعبة عن سليمان
عن غندر عن شعبة وقد مر ذكرهما عن سليمان وهو الأعمش وقد مر ذكره
عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر
عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال كنت مع إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت لقد هممت أن أجمع العام الحج والعمرة فقال إبراهيم لو كان أبوك لم يهم بذلك. قال وقال إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال إنما كانت المتعة لنا خاصة.
ثم أورد النسائي هذا الأثر أيضا عن أبي ذر من طريق أخرى وأن المتعة خاصة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي
عن يحيى بن آدم
عن يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن مفضل بن مهلهل
عن مفضل بن مهلهل وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم والنسائي وابن ماجه
أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه
عن بيان
عن بيان بن بشر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء
عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء وهو مقبول المحاربي مقبول أخرج حديثه
مسلم والنسائي
أخرج حديثه مسلم والنسائي
عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر
عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر وقد مر ذكرهما
إبراهيم
إبراهيم التيمي هو الذي يروي الإسناد يعني هذا كان له دخل من ناحية الذكر معه.
قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو أسامة عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الوبر وانسلخ صفر أو قال دخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه ما كانت الجاهلية تعتقده من كون العمرة في أشهر الأشهر الحرم أنها من أفجر الفجور، وأنهم يجعلون يؤخرون المحرم، يحلون المحرم ويؤخرون التحريم إلى صفر حتى لا تتوالى ثلاثة أشهر كلها حرم، لأن الأشهر الحرم أربعة في السنة: رجب في وسط السنة، وفي أولها وآخرها ثلاثة أشهر متوالية في القعدة وذي الحجة والمحرم. فأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد. ثلاثة سرد مسرودة هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم والمحرم، وواحد فرد يعني في ليس معه متصل بشهور محرمة وهو رجب، ولهذا يقول له رجب الفرد لأنه من الأشهر الحرم وحده لا يجاوره شهر محرم. وأما الثلاثة الأخرى فهي مسرودة، وهذه الأشهر أول هذا القعدة ثم الحجة ثم المحرم. وأما أشهر الحج فهي شوال وذي القعدة وذي الحجة وعشر من ذي الحجة أشهر الحج. وعلى هذا فإن أشهر الحج ذي القعدة يعني شهر شوال من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم، وذي القعدة من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم، وذي الحجة هو عشر منه من أشهر الحج وكله من الأشهر الحرم، والمحرم من الأشهر الحرم. فكانوا يعملون بالنسيل ويؤخرون التحريم من محرم إلى صفر، فيجعلون المحرم صفر ويجعلونه محرما ويحلون المحرم لألا تتوالى عليهم أشهر ثلاثة يعني كلها محرمة. وهذا هو النسيء الذي ذكره الله تعالى عنهم في القرآن وذمهم عليه وعابهم عليه. إشكال
قولهم إذا برأ الدبر
إيش أوله
قبلها؟
نعم.
كانوا يرون أن العمرة في أشهر
كانوا يرون يا أهل الجاهلية كانوا يرون أي أهل الجاهلية هم الذين يرون هذا الرأي هذا الشيء، وهذا من تحكماتهم ومن الأشياء التي أحدثوها وأتوا بها من عند أنفسهم وليس لها أساس من الدين.
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر
ويجعلون المحرم صفر يعني يؤخرونه نسيء يعني تأخير،
ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الوبر وانسلخ صفر أو قال دخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر.
ويقولون إذا برأ الدبر وعفى
وعفى
الوبر إذا برأ الدبر، الدبر هو ما يحصل في ظهور الإبل بسبب أعواد الرحل التي توضع على البعير عندما تتحرك في السير، فإنها تجرح البعير وتؤثر فيه، فيكون يخرج منه يعني صديد فيقال له دبر. ويقولون إذا برأ الدبر يعني بعد رحلة الحج عفى الأثر، عفى الوبر يعني كثر الوبر في مكان هذا الدبر، يعني يكون الدبر برئ وعاد سليما، وعفى وعفى الوبر يعني كثر يعني وتوفر صار وافرا، يعني بمعنى أنه نبت وظهر وعفى، لأن هذا هو معنى عفى، ومنه أحفو الشوارب وأعفو اللحى يعني وفروها، فعفى يعني وفر وظهر، أي نعم الوبر يعني مكان الدبر مكان ذلك الجرح. نعم.
وانسلخ صفر
أو وانسلخ صفر أو قال دخل صفر، والذي في البخاري وانسلخ صفر، انسلخ صفر لأن صفر محرم يجعلونه بدل محرم ويحصل فيه أنه من أشهر الحرم يمتنعون فيه من القتال فيما بينهم، فإذا انسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، أي أنها ذهبت أشهر الحرم، ويأتي وقت العمرة، لأنهم يرون العمرة في أشهر الحرم من أفجر الفجور.
فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمر
قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، يعني بعضهم أو كثير منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا وقد ساق الهدي، وبعض أصحابه كان قارنا ولم يسق، وبعضهم كان مفردا ولم يسق، فأمرهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمره وأن يكونوا متمتعين، وذلك في أشهر الحرم، يعني صبيحة رابعة في ذي الحجة، وذي الحجة من أشهر الحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يتحولوا إلى عمرة وأن يأتوا بعمرة، وذلك في أشهر الحرم خلاف ما كان عليها الجاهلية، بل إن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة وهو شهر حرام، لأن عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة، والعمرة التي مع حجته الإحرام فيها كان في ذي القعدة، وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر حرم، وخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية.
فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله.
فتعاظم ذلك عندهم وقالوا أي الحل؟ قال الحل كله، يعني إذا طافوا وسعوا وقصروا كل شيء يحل لأهل مكة يحل لهم حتى جماع النساء.
قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى.
أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى وهو ثقة،
ثقة أخرج له الترمذي والنسائي.
وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن وهيب بن خالد.
عن وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن طاووس.
عن عبد الله بن طاووس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
عن أبيه وقد مر ذكره.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مسلم وهو القري قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة وأهل أصحابه بالحج وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل وكان في من لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه ما في ما تقدم من جهة إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليس معهم هدي أن يحلوا بعمرة وأن يتحولوا إلى عمرة ويطوفوا ويسعوا ويتحللوا، وقال في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعمرة، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم بعمرة مستقلة متمتعا، وإنما قدم قارنا جامعا بين الحج والعمرة، فقوله بعمرة يعني يحمل على أنه يعني آت بالعمرة والحج يعني مقرون معها أو هي مقرونة مع الحج يعني عمرة مع الحج، وليس معنى ذلك أنها عمرة مستقلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا سائقا الهدي وبقي على إحرامه حتى يوم النحر، وبقي على إحرامه حتى يوم النحر. وأما أصحابه أي كثير منهم فقد كانوا مهلين بالحج، فأمر من كان منهم كذلك ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا. قال وكان في من
لمن لم يكن معه هدي الهدي طلحة،
في من لم يكن معه هدي طلحة ورجل آخر فأحل. وجاء في صحيح البخاري ما يخالف ذلك، وأنه كان معه هدي ولم يحل.
قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد عن شعبة عن مسلم وهو القري.
الثلاثة الأولون مر ذكرهم، وأما مسلم بن مخراق القري وهو ثقة أخرج حديثه،
وهو صدوق،
صدوق أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والنسائي،
وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعناها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحلة كله، فقد دخلت العمرة في الحج.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس قال هذه عمرة استمتعناها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحلة كله، فإن العمرة دخلت في الحج. فإن العمرة دخلت في الحج،
نعم،
فإن العمرة دخلت في الحج. المقصود من ذلك أن هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أناس متمتعون، وكان معه أناس قارنون مفردون ولا هدي معهم، فأمر هؤلاء القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، وأن العمرة دخلت في الحج بمعنى أن العمرة تكون مع الحج وأنها تابعة له، وأنه ليس الأمر كما كان عند أهل الجاهلية من أنهم يكرهون أو لا يرون العمرة في أشهر الحج أشهر الحرم ويقولون إنها من أفجر الفجور، بل هي داخلة في الحج وأنها معه وأنها تحصل قبله. وهذا هو الذي يراه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وراه، لأنه لا يرى القران ولا يرى الإفراد، يعني أنه أي أنه يرى وجوب الفسخ لكل من كان قارنا وفدا ولم يكن ساق هديا.
قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد عن شعبة عن الحكم،
وكل هؤلاء مر ذكرهم إلا الحكم هو بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.